أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله المراد من الوحدة والكثرة وأنهما موجودان في الخارج، وهما من أحكام الموجود بما هو موجود، وأن الوحدة والكثرة لا ينحصران بالوحدة والكثرة العددية، انتقل لبيان أقسام الوحدة والكثرة. الوحدة والكثرة لها في كتب الفلسفة تقسيمات متعددة. المصنف هنا يتعرض فقط لتقسيمين من تلك التقسيمات على نحو القسمة الثنائية. التقسيم الأول، في هذا التقسيم الملاحظ في التقسيم نوع الوجود، فعلى أساس نوع الوجود نقسم الوحدة والكثرة. فيقول رحمه الله: الموجود في الخارج إما أن يكون جزئيا في الخارج، وإما أن يكون كليا في الذهن. إذن الملاحظ نحو الوجود، إما أن يكون نحو وجوده جزئي في الخارج، وإما أن يكون نحو وجوده كليا في الذهن. خب، واضح جدا أنه في الخارج الوجود الخارجي لا يكون ماذا؟ لا يكون إلا جزئيا. الكلية من أحكام الذهن، الوجود لا يكون كليا إلا في الذهن. أما في الخارج فالوجود الخارجي يساوق التشخص. زين، ثم هذا الوجود الخارجي الجزئي إما أن يكون وجودا متعلقا بالمادة، مثل إيش؟ زيد وهذه الشجرة وهذا الكتاب وسائر ماذا؟ سائر الجزئيات الخارجية التي فيها مادة ومتعلقة بالمادة. وإما لا أن يكون هذا الموجود الخارجي الجزئان بلا مادة ومفارقا للمادة، مثل إيش؟ مثل الموجودات المجردة عن المادة، كالموجودات المجردة عن المادة. إذن الموجود على أساس نحو وجوده إما أن يكون جزئيا وفي الخارج، وإما أن يكون كليا في الذهن، كالإنسانية. الإنسانية بوصف الكلية وين؟ لا توجد إلا في الذهن. ثم هذا الأول اللي هو الجزئي في الخارج، تارة يكون متعلقا بالمادة وأخرى يكون غير مادي، يعني مفارق للمادة. ثم هذا الثاني، يعني الكلي في الذهن، إما أن يكون نوعا كالإنسان. الإنسان هو ماهية نوعية وهو كلي في الذهن، وهو نوع بمعنى أنه مشترك بين أفراد متكثرة بمن؟ بالعدد، لا بالحقيقة، لأنها تشترك في النوعية، تشترك في الحيوانية الناطقية. وأما أن يكون جنسا، شنو يعني جنس؟ يعني أنه ماهية تشترك فيها أنواع متعددة، كالحيوان الذي هو وجود كلي في الذهن وهو ماذا؟ وهو جنسان، لأنه تشترك فيه ماذا؟ تشترك فيه أنواع متعددة، كالإنسان والصاهل والبقر والقرد وما أشبه. ثم المصنف يذكر ملاحظة يقول هنا: ينبغي ألا نخلط بين الكثرة في الكليات وبين الكثرة العددية. يعني نحن مثلا في بعض الأحيان ماذا نقول؟ نقول لدينا نوع واحد، لدينا نوعان، لدينا ثلاثة أنواع. هذا عندما نقول لدينا نوع واحد، لدينا نوعان، لدينا ثلاثة أنواع، هذا ماذا؟ اعتبار عقلي ذهني. زين، هذا النحو من التعدد من الكثرة في النوع اللي هو اعتبار عقلي ذهني يختلف عن الكثرة التي تحصل في الكليات، لأن الكلي وإن كان واحدا إلا أنه في نفس الوقت ماذا؟ قابل للانطباق على أفراد كثيرة. فكثرته كثرة الكلي مختلفة عمن؟ مختلفة عن الكثرة العددية. كثرته ليست كثرة عددية وإنما كثرة بلحاظ انطباقه على أفراد كثيرة متعددة. انطبقوا على أفراد ماذا؟ كثيرة متعددة. هذا هو التقسيم الأول. أما التقسيم الثاني، الملاحظ في هذا التقسيم هو التركب من أجزاء وعدم التركب من أجزاء. هو التركب من أجزاء وعدم التركب من أجزاء. فنقول الواحد إما أن يكون مركبا من أجزاء مختلفة، شنو يعني أنه مركب من أجزاء مختلفة؟ بمعنى أن هذا الواحد له كثرة وتعدد، من جهة ثانية تختلف عن الجهة التي نصف فيها بالوحدة. مثل إيش؟ مثل الوليد الإنساني، الفرد الإنساني. هذا الفرد الإنساني هم هو واحد وجزئي موجود في الخارج فهو واحد، ولكن وحدته شنو؟ وحدة عددية. ولكن في نفس الوقت هو مركب من مين؟ مركب من أجزاء، لأنه بدن الإنسان مركب من ماذا؟ مركب من أجزاء. إذن هذا الواحد مركب من أجزاء مختلف. إذن إما أن يكون الواحد مركبا من أجزاء مختلفة، وإما لا أن لا يكون الواحد مركبا من أجزاء مختلفة، أي أن يكون بسيطا. مثل إيش؟ مثل العقل الواحد. العقل واحد بسيط وهو ليس مركبا، وهو ليس مركبا من أجزاء. قال أقسام الوحدة والكثرة. للتقسيم الأول، يصح تقسيم الوحدة والكثرة على أساس نوع الوجود، لأن وجود الشيء أولا إما أن يكون جزئيا وفي الخارج، هذا الكتاب، هذه الشجرة، هذا زيد، وإما أن يكون كليا وفي الذهن. ثم القسم الأول، والجزئي إما أن يكون موجودا بالمادة، نظير الشجرة، وجود مادي متعلق بالمادة، وإما أن يكون موجودا بلا مادة، نظير الوجود المجرد كالعقول المجردة، فهي موجودات واحدة جزئية خارجية ولكنها ليست مادية، مفارقة للمادة. زين، هذا بالنسبة للجزئي. والكلي إما أن يكون نوع يعني تمام الماهية المشتركة بين الأفراد المتكثرة بالعدد فقط، تكثر زيد وبكر وعمر وخالد بالنسبة للإنسانية، هذا تكثر بأي شيء؟ بالحقيقة لو بالعدد، بالعدد لأنهم أفراد حقيقة واحدة. وإما أن يكون جنسان حسب اصطلاح المنطق، نظير النوع الواحد كالإنسان، هذا مثال الأول أن يكون نوعا. والأنواع المتعددة كالإنسان وشجرة الصفصاف، ونظير الجنس الواحد أو الأجناس المتعددة، على أن لا نخلط بين الكثرة في الكليات وبين الكثرة العددية. هاي كلمة كثرة عددية متكررة. فنحن نقول أحيانا نوع واحد، نوعان، ثلاثة أنواع، لكن هذا القول يتكئ على اعتبار عددي ذهني. هذا عندما نقول شوفوا الأنواع المتعددة كالإنسان وشجرة الصفصاف، هذه أنواع متعددة تشترك في أي شيء؟ تشترك وتتحد بالنوع. تشترك ماذا؟ تشترك بالنوع. زين، وهو غير الكثرة التي تحصل في الكليات، لأن وحدة الكلي هي أن كل فرد من أفراد الكلي حينما نضعه أمام الكلي نجد أنه عينه عين الكل. زيد بالنسبة إلى الإنسانية نفسه له شيء آخر، زيد بالنسبة للإنسانية نفسه له شيء آخر، نفسه ولا شيء آخر، لأن ماذا؟ لأن الإنسانية داخلة في حقيقة زيد، ينطبق عليه أنه إنسان، ولذلك وليس شيء آخر. خلافا لما لو قلنا ماذا، نوع واحد نوع اثنين نوع ثلاثة، هنا النوعية تختلف عن من؟ عن الأول والثاني والثالث، لأن الكثرة كثرة عددية، وارتفاع مفهوم الكثرة الكلية يغاير الكثرة العددية. يعني هنا لما نحمل صفة الوحدة على زيد وعمر وخالد، فالموصوف ليس واحدا، الموصوف مو واحد، الموصوف ماذا؟ ها؟ متعدد. غاية الأمر أننا نجعل الوصف إلمن، الوصف إلمن للعنوان المشترك بين هذه المصاديق المختلفة. كثرة العددية تختلف عن الكثرة الكلية، الكثرة الكلية كل فرد منها هو نفسه ماذا؟ نفس المفهوم وليس شيئا مختلفا، مثل زيد وبكر وعمر وخالد ما يختلفون عن الإنساني، هم الإنساني هم مصادقها. خلافا للكثرة العددية، الكثرة العددية لا، عندما نقول حي إنسان وحي إنسان وشجرة وصفصاف وقرد، هذه أيضا كثرة، ولكن كثرة شنو؟ مو كثرة، ها مو كثرة بمن؟ مو كثرة كلية، وإنما كثرة عددية، اختلافها بالعدد. التقسيم الثاني، الواحد إما أن يكون مركبا من أجزاء مختلفة، أي تكون له كثرة من غير جهة الوحدة، كما في الوليد الإنساني من جهة واحد شخصي، واحد في الخارج شخص متشخص، ومن جهة كثير بلحاظ أن بدنه ماذا؟ متكون من أجزاء، نظر الوليد الإنساني. وإما أن لا يكون مركبا من الكثرة، يكون بسيطا كالعقل الواحد. زين، أحكام الكثرة والوحدة، هذا هو العنوان الثالث. خب، بناء على هذا الكلام المتقدم، على هذا الإيضاح المتقدم، يمكننا ماذا؟ أن نضع مجموعة من الأحكام المن للوحدة والكثرة. الحكم الأول، من أحكام الوحدة الهوهوية أو الحمل. المراد من الهوهوية أن هذا هو ذاك، اللي هو الحمل. نحن عندما نحمل شيء على شيء، شد أن نقول، نريد أن نقول أن الموضوع هو المحمول، أو المحمول هو الموضوع، يعني هو هو هوهوية. فالواحد ثابت لنفسه، يعني هو هو، واضح جدا. الهوهوية ما تتحقق وما تصير إلا أكو جهة اتحاد، وهذا معناه أن الهوهوية من أحكام ماذا؟ الوحدة، من عوارض الوحدة، والهوهوية هي الحمل مو شيء آخر، لأن الحمل معناه هذا هو ذاك، أي الموضوع هو المحمول، فهو هوهوية بينهما. وهذا الحمل واضح عندكم بالمنطق، الحمل تارة يكون ماذا؟ تارة يكون ماذا؟ أوليا، وأخرى يكون شائعا صناعيا. الحمل الأولي هو ماذا؟ هو إذا كان بين الموضوع والمحمول اتحاد مفهومي ومصداقي، إذا كان اتحاد أيضا بالمفاهيم وأيضا اتحاد بالمصادق، ها؟ فهذا يسمى ماذا؟ ها، بالحمل الأولي. وواضح، واضح أنه الشيئين إذا كانا متحدين مفهوما ومتحدين مصداقا، خو شو راح يصيرون اثنين؟ يقول ها، يصيران اثنين يعني مختلفان بالإجمال والتفصيل. هذا النحو من الحمل يسمى بالحمل الأول، الذات الأول، كما في قولنا مثلا الإنسان حيوان ناطق. سؤال، شنو معنى الإنسان؟ شنو معنى الإنسان؟ شو معنى الحيوان ناطق؟ إنسان. فإذن هما متحدان ماذا؟ مفهوما، وإنما الاختلاف بالإجمال والتفصيل، إنسان مجمل، حيوان ناطق تفصيل. خب مصداق المتحدان أو مختلفان؟ النسبة بينهما في الخارج شنو؟ من حيث المصادر أيضا متحدان. خب مو عندنا شيء اسمه إنسان ولكن هو ماذا؟ مو حيوان ناطق. ولا عندنا شيء حيوان ناطق هو ليس إنسان. إذن هناك اتحاد مفهومي واتحاد مصداقي، والاختلاف فقط في الإجمال والتفصيل. فهذا النحو من الحمل يسمى ماذا؟ يسمى بالحمل الذاتي الأولي. زين. وتارة لا الموضوع والمحمول يكونان متحدان مصداقا ولكنهما يختلفان في المفهوم. في الصورة الأولى بالحمل الذاتي الأولي اتحاد هم بالمفهوم هم بالمصداق. في الحمل الشائع الاتحاد بالمصداق والاختلاف بالمفهوم، كما في قولنا زيد قائم. هنا لدينا موضوع ومحمول، الموضوع زيد والمحمول قائم. سؤال: زيد وقائم من حيث المفاهيم متحدان لمختلفان؟ مفهوم زيد غير مفهوم ماذا؟ غير مفهوم القائم، شيئان مختلفان من حيث المفاهيم ولكنهما في الخارج متحدان أو ليس متحدين؟ زيد والقائم متحدان في الخارج شيء واحد. هذا النحو من الحمل، أي عندما يكون الاتحاد بالمصداق والاختلاف بالمفاهيم بين الموضوع والمحمول يسمى بالحمل الشائع الصناعي. سؤال: لماذا سمي شائعا؟ هذا ذكره في المنطق، في منطق المظفر كذلك. شائع لأنه شائع في ماذا؟ في المحاورات، وشائع في الصناعات، وشائع في الاستعمال العام وفي العلوم. ثم هذا أيضا هذه الأقسام، هذا الحمل قالوا الحمل له ماذا؟ لابد فيه من 4 أركان: الركن الأول موضوع، الركن الثاني المحمول، وأن يكون الركن الثالث أن يكون المحمول وصفا للموضوع وأن أجزاء الحمل لا تتعدى 2، مو 3 و4 و5 وهكذا. وأيضا هناك تقسيمات متعددة لهذين القسمين بلحظات أخرى، مرة نقول الحمل الشائع، مرة حمل مواطات، مرة حمل اشتقاق، الحمل مرة يقسمونه حمل بسيط، مرة حمل مركب، ومرة حمل بتي وحمل غير بتي. ولكن هذه أقسام ماذا؟ بما أنها خارجة عن محل البحث وهي بالمنطق، ولذلك المصنف لم يتعرض لها. إذن هذا هو الحكم الأول من أحكام ماذا؟ الوحدة الهوهوية. زين. الحكم الثاني من أحكام الكثرة الغيرية، كما أن الوحدة من أحكامها الهوهوية فإن الكثرة من أحكامها الغيرية. سؤال: ما المراد من الغيرية سيدنا؟ قال: المراد بالغيرية هي البينونة والاختلاف بين الشيئين، يعني أنه لا يحصل بينونة، لا تحصل بينونة ولا يحصل اختلاف دون أن يوجد ماذا؟ يوجد شيئان بينهما تدافع، ولذلك يشكلان كثرة، ولذلك يكون ماذا؟ أحدهما غير الآخر، ولذلك تصير الغيرية من أحكام الكثرة. كل فعلية من الفعليات، كل شيء من الأشياء ماذا؟ يدفع الفعلية الأخرى ويختلف عن الفعلية الأخرى، ولذلك هو غيره. خب من اتضاح أن الغيرية معناها البينونة والاختلاف يتضح لنا ماذا؟ أن وحدة الكثير محال. الكثير لا يمكن أن يكون واحدا. ليش؟ بما هو كثير. الكثير بما هو كثير ماذا؟ لا يمكن أن تكون له وحدة. ليش؟ لأن قلنا الكثرة معناها ماذا؟ بأكو بينونة أكو غيرية، فكيف يكون واحدا والحال أن الوحدة معناها له هوية؟ نعم قد ننظر بلحاظ آخر نصفه بأنه واحد، لكن هذا بحث مختلف. لا لا، من حيث هو كثير لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون واحدا. زين. وهذا سببها، سببها شنو؟ أن الوحدة هي الهوهوية، بينما الكثرة شنو معناها؟ الغيرية والبينونة والانفصال. وصيرورة وتحول الغيرية ووصفها بالهوهوية واضح محال جدا. قال: خصوصية الوحدة حينما تقبل عدة أجزاء عدة أشياء من زاوية الوجود في الذهن أو في الخارج الوحدة وتصبح أمرا واحدا، فسوف يحصل الحمل. هذا هو هذا اللي هي الهوهوية. فنقول الإنسان إنسان، الشجرة خضراء، بين قوسين يتطلب كل حمل موضوعا، أولا يتطلب كل حمل محمولا، اثنين يجب أن يكون المحمول وصفا فقط والموضوع ذات ثبت لها الوصف، أربعة أجزاء الحمل لا تتعدى اثنين، هذه أفكار ثبتت في المنطق. ومن هنا يتضح أن الحمل ينقسم بانقسام الوجود، ومن ثم يستند الحمل أحيانا على الوحدة المفهومية، بينما اتحاد المفهوم نظير الإنسان إنسان، ونطلق على هذا اللون من الحمل ماذا؟ الحمل الأولي. ويستند أحيانا على الوحدة الوجودية يعني في المصادق دون المفاهيم، نظير الشجرة خضراء. أكو اختلاف بين الأخضر وبين الشجرة بالمفاهيم، ولكن بالمصادق ماذا؟ هما واحد متحدان. ونطلق على هذا اللون من الحمل الحمل الشائع. خصوصية الكثرة، الكثرة كما اعتقدنا في مطلع هذه المقالة لا تتحقق بدون آحاد، لأن آحاد متجمعة، ومن الواضح أن الكثرة سوف لا تتحقق ما لم يدفع كل واحد من الآحاد التي تشكل الكثرة الآحاد الأخرى بينهما تدافع وينفصل عنها. ومن هنا يلزم القول أن الغيرية إحدى خواص الكثرة، ومن ثم فكل فعلية تدفع الفعليات الأخرى عنها، أكو بينهما بينونة تدافع انفصال حتى تصير غيرية حتى تصير كثرة. وحيث أن ذهننا كما تقدم في المقالة السابعة ينتزع عدم كل شيء من وجود أشياء أخرى، فنقول الإنسان ليس شجرة، يعني شجرة معدومة في الإنسان، أي الإنسانية ليست شجرة، يعني الإنسانية معدومة في الشجرة، رغم إمكان أن تهجر مادة الإنسان الصورة الإنسانية وتلبس عبر حركتها الطبيعية ثوب الشجرة، هذا بعد آخر. ونقول أنيشيروان ليس داريوش، يعني ماذا؟ يعني داريوش منعدم في أنيشيروان، وأنيشيروان منعدم في داريوش اللي هو من حكام إيران الساسانية. ونقول كل ظاهرة وكل حادثة وجدت منفصلة عن الحادثة والظاهرة الأخرى الموجودة، يعني ليست هي، يعني ليست، يعني عدمها بين معدومة في الحادثة الأخرى. والنتيجة الأخرى التي نستخلصها من البيان المتقدم وحدة الكثير محال، أي أن كل كثير من حيث أن له كثرة سوف لا تكون له وحدة، وإذا كانت له وحدة فتأتيه من طريق آخر وبلحاظ آخر. زين، التقابل وأقسامه. خب، بعد أن وضح المصنف أن الغيرية معناها البينونة، تعني البينونة بين أمرين، ولأجل ذلك لأجل هاي البينونة والانفصال تتحقق الكثرة، الآن نريد أن نعرف أقسام الغيرية. مقلنا الغيرية هي البينونة، والبينونة معناها ماذا؟ كثرة وانفصال بين شيئين. الآن نريد أن نتعرف شنو أقسام ماذا؟ أقسام الغيرية وأحكام هذه الأقسام. فنقول، قالوا التغاير على نحوين، التغاير بين شيئين على نحوين، إما تغاير ذاتي وإما تغاير غير ذاتي يعني عرضي. تغاير بين شيئين، إما تغاير بالذات ذاتي وإما تغاير غير ذاتي. خب، سؤال، ما هو المراد من التغاير الذاتي؟ والجواب، المراد من التغاير الذاتي أن يكون التغاير بين شيئين ناشئا من ذاتيهما بشكل لا يمكن ماذا؟ أن يجتمع في محل واحد، كما في تغاير ماذا؟ النفي والإثبات، الوجود والعدم. الوجود والعدم متغايران بالذات، لا يمكن أن يجتمع في محل واحد، هم يكون وجود هم يكون عدم، هذا يسمى بالتغاير ماذا؟ الذاتي. أما التغاير غير الذاتي يعني التغاير العرضي، فهو التغاير الناشئ من عوامل خارجية أخرى عارضة على الذات وليست هي الذات، كما في تغاير مثلا الحلاوة والبياض. الحلاوة والبياض متغايران أو ليس متغايرين؟ متغايران. سؤال، تغايرهما ذاتي أو ليس ذاتيا؟ متغايران، ولكن تغايرهما شنو؟ مو من ذاتيهما، مو لأنه بياض وأنها حلاوة، وإنما الاختلاف بسبب ماذا؟ ها؟ بسبب أن الموضوع فيهما، يعني المعروض الذي يعرضان عليه، بسبب أن الموضوع فيهما متغاير، فإنه يلحقهما التغاير بتغاير الموضوع. وإلا فالحلاوة والبياض من حيث ذاتهما بما هما حلاوة وبياض ليس بينهما تغير ذاتي، بشهادة أنه يمكن أن يجتمع كما في السكر، هم حلو هم أبيض. هذا يعني أن العلاقة بينهما ليست التغير الذاتي، وإنما التغير العرضي، يعني الناشئ من الموضوع الذي يعرضان فيه. التغاير الذاتي يسمى ماذا؟ يسمى بالتقابل. التغاير الناشئ من الذات يسمى بالتقابل. أما التغاير الناشئ من غير الذات يعني العرض يسمى بالتخالف. يسمى بالتخالف. وعلى هذا الأساس قالوا المتقابلان لا يمكن أن يجتمعا، بينما المتخالفين ماذا؟ يمكن أن يجتمع كما في السكر والحلاوة، كما في الحلاوة والبياض يجتمعان في السكر. ثم هذا التقابل اللي هو الغيرية الذاتية التي تعني امتناع الاجتماع بين أمرين بسبب ماذا؟ بسبب ذاتيهما. هذا على أربعة أقسام في المنطق معروفة: النقيضان والضدان، ها، وبعد شنو؟ الملكة والعدم، وبعد شنو؟ ها، التضايف المتضايفة. هذه من أقسام التقابل اللي هو ماذا؟ اللي هو الغيرية الذاتية، الغيرية الناشئة من الذات، الناشئة من ماذا؟ من نفس الذات، من عدم الإمكان الاجتماع. وهذا أيضا ماذا؟ أيضا كل قسم من هذه الأقسام إلى فد أحكام وإلى فد آثار معينة ذكرها في المنطق. المصنف يقول لنا نتعرضها لأنها مبحوثة في المنطق. ولكن ماذا يقول؟ يقول هنا نريد فقط ماذا؟ أن نختم بملاحظات. الملاحظة الأولى يقول واضح من هذا التقسيم، تقسيم المتقابلين إلى أنه ماذا؟ نقيضان وضدان وملكة وعدم متضايفان. يقول الفلاسفة لم يحصروا التقابل بين الموجود والمعدوم، عفوا بين الموجودين. الفلاسفة يقول ماذا؟ لم يقصروا أمر التقابل على الموجودين، وأن كان هو الأنسب أن يكون التقابل فقط ماذا؟ بين الموجودين. ولأنهم لم يحصل التقابل بين الموجودين فقط صار التقسيم رباعيا، لأنه بهذه الأقسام أربعة مو دائما عندنا موجودين. مثلا في قسم عندنا ملكة وعدم، وبالنقيضان عندنا وجود وعدم، مو اثنين موجودين، الوجودين فقط وين؟ في المتضايفين وفي الضدين. الضدان وجوديان والمتضايفان وجوديان، أما الملكة والعدم والنقيضان أحدهما وجودي والآخر ماذا؟ والآخر عدم. يقول ولذلك صار التقسيم رباعيا، لأنهم لم يحصلوا التقابل بين الوجودين وإنما عمموه. يقول على هذا الأساس لو أردنا أن نحصل التقابل بين الوجودين فقط، فاللازم أولا أن نستبعد التناقض من الأقسام، نطلعها من التقابل، لأنه ما عدنا بوجودين، عدنا وجود وعدم، نفي وإثبات. ونحتاج ثانيا بشأن الملكة والعدم شو نسوي؟ يقول أن نقول هذا الشيء، أنه العدم هنا حيث أنه العدم النسبي. يعني هو وصف ماذا لمحل قابل ماذا للصفة المقابلة، مو حيث أنه ماذا، حيث هو العدم النسبي أي هو وصف لموجود متحقق. يعني نحن مثلا نصف زيد بالعمى، خب زيد موجود أو ليس بموجود؟ نقول زيد أعمى، زيد موجود غير؟ نقول حيث أنه هذا وصف إلمن لموجود متحقق، نقول لذلك سوف يكون لهذا الوصف اللي هو العمى نحو من الوجود لأنه صفة لموجود، ولذلك يكون عدما نسبيا مو عدم مطلق. لأن العدم المطلق لا يخبر عنه، بينما هنا أكو إخبار عن العدم. نقول زيد ماذا أعمى، هذا إخبار عن من؟ العمى عدم، عدم ملكة، ولذلك سوف يكون ماذا؟ عدم نسبي مو عدم مطلق، لذلك سوف يكون له نحو من الوجود لأنه صفة لموجود متحقق. على هذا الأساس سوف تكون أقسام التقابل فقط ثلاثة، حتى نحصرها بين موجودين تكون فقط ثلاثة، هي ماذا؟ ضدان، متضايفان، ملكة وعدم. والملكة وعدم دخل بالتقسيم برغم أن التقسيم وجودين، أمرين وجوديين، ها؟ بهذا اللحاظ، بلحاظ أن العدم هنا عدم نسبي، هو صفة لماذا؟ لموجود متحقق. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، يقول هذا حديثنا المتقدم حول الوحدة وحول الكثرة وحول أحكام الوحدة والكثرة وتقسيمات الوحدة والكثرة، يقول هذا ناظر إلى المفاهيم وإلى الماهيات. المفاهيم والماهيات تارة تكون واحدة وتارة تكون كثيرة ولها أحكام معينة. هذا انقسام ماذا؟ الوجود إلى واحد وكثير بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الماهية التي ماذا؟ هي حد للوجود. يقول أما إذا لاحظنا نفس الوجود ما هو موجود، لاحظنا نفس الواقع الخارجي، هذا الوجود العيني اللي هو أمر أصيل وأمر واحد، فسوف تزول الكثرة وترجع إلى الوحدة. يعني شنو؟ يعني لن تكون عندنا كثرة غير راجعة للوحدة، وإنما لدينا كثرة راجعة لنفس الوحدة. يعني الوحدة التشكيكية بعد هنا، مو الكثرة هاي اللي كنا نتحدث عنها اللي هي كثرة مفهومية. يعني سوف يكون ما به الامتياز هنا عين ما به الإشراك اللي هو نفس الوجود الواحد الأصيل. قال التقابل وأقسامه، ينوع الفلاسفة الغيرية إلى قسمين، غيرية ذاتية وغيرية عرضية. والغيرية العرضية هي أن يكون التغاير بين شيئين عائدا إلى تغاير شيئين آخرين، مو من ذاتهم، لا، بسبب شيئين آخرين، بسبب الموضوع، وينسب إلى الأولين مجازا. يعني نحن نسبنا التغاير بين الحلاوة والبياض نسبة مجازية، وإلا في الواقع هم ما بينهم تغاير، تغايرهما عرضي مو من ذاتهم. نظير الغيرية، هاي تحتاج نقطتين، بين حلاوة العسل وبياض النورة. العسل حلو والنورة بيضاء، حيث يعود التغير حقيقة إلى العسل ماذا؟ والنورة، إلى الموضوع، مو لنفس الحلاوة ونفس البياض. وإلا فالحلاوة والبياض غير متغيرين ذاتا، ويمكن اجتماعهما في محل واحد نظير السكر الأبيض. والغيرية الذاتية هي منافاة بين شيئين تستند إلى ذات الشيئين، ناشئة من ذات الشيئين مو من عارض، ولا يجتمعان في محل واحد بمقتضى ذاتيهما كالنفي والإثبات، يعني وجود والعدم. السلف من الفلاسفة يقسمون الغيرية الذاتية التي تعني حسب الإصطلاح الفلسفي التقابل إلى أربعة أقسام: التناقض، ملكة والعدم، التضايف، التضاد. قالوا إن الأمر المقابل للموجود المفروض إما أن يكون عدمه وإما أن يكون موجودا آخر. وفي الصورة الأولى إما أن لا يكون بين الموجود وعدمه موضوع مفروض، نظير وجود الشيء وعدمه، فهذا التقابل اللي هو تناقض، فهذا التقابل التناقض. كما إذا قيل الإنسان موجود الإنسان ليس موجودا، وإما أن يكون بين الموجود وعدمه موضوع مشترك وهو قابلية المحل، نظير عمل الإنسان وبصره، فالإنسان موضوعهما المشترك، بينما الوجود والعدم أكو موضوع مشترك؟ ما أكو موضوع مشترك، فهذا تقابل الملكة والعدم أو العدم والملكة. وفي الصورة الثانية فالموجودان متقابلان حسب الفرض، إما أن يتوقف تصور كل منهما على تصور وتعقل الآخر، نظير الأعلى والأسفل والأخ وأخوه، فهذا تقابل التضايف، هذا متقدم بالمنطق ولذلك لم يتوقف عندها كثيرا. وإما أن لا يتوقف تصور كل منهما على الآخر، نظير البياض والسواد، فهذا تقابل التضاد، ضدان، أمران وجوديان، لا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر. يلزم باستمرار أن يكون التقابل قائما بين شيئين لا أكثر، ففي التناقض ليس هناك أي شيء مفترض خال من النقيضين معا. وفي العدم والملكة يمكن أن يرفع معا من الخارج، كما هو الحال في الجدار، الجدار لا أعمى ولا بصير، فليس هو أعمى وليس بصيرا لأنه ليس قابلا، ولكن لا يمكن هذا الرفع في التناقض، النقيضان لا يرتفعان، الملكة والعدم يرتفعان في المحل غير القابل، أما النقيضان يرتفعان أو لا يرتفعان؟ لا يرتفع عن كل شيء، لا موجود لا معدوم، لا يمكن أن يكون لا موجودا ولا معدوما، أو موجودا ومعدوما في نفس الوقت. فإن أي فأي شيء فرضناه إما أن يكون شجرة أو لا شجرة، والمتضايفان يتكافئان دائما في الوجود والعدم والإمكان والفعلية، ويوجدان معا ويعدمان معا، ويتوفران معا على الفعلية والإمكان، والمتضادان يلزم أن يكون لهما موضوع شخصي حتى يصير تضاد وتدافع بينهما كالسواد والبياض على هذه الطبلة على هذا الجدار. ويلزم أن يشترك في الجنس القريب وينأيان عن بعضهما غاية النأي والبعد، يعني بينهما تنافر وتدافع بعيد جدا. هذه الأفكار وأمثالها قضايا يلزم طلب البرهان عليها في الدراسات المفصلة المنطقية. وهنا نذكر بالملاحظتين التاليتين. الملاحظة الأولى، كما هو واضح من تقسيم التقابل، فالسلف من الفلاسفة لم يحصل التقابل بين الموجودين، بينما كان الأنسب ذلك أنه بين الموجودين، ومن هنا ظهر تقابلان أيضا، التناقض الملكة والعدم، فصارت الأقسام أربعة. ولكن إذا أردنا أن نقوم بمثل هذا العمل، يعني نحصل التقابل بين الموجودين، فيجب أولا طرح التناقض جانبا، نطلع من التقابل، وثانيا إن العدم في تقابل العدم والملكة بحكم كونه وصفا لموجود، يعني نقول زيد أعمى وزيد موجود وله نصيب من الوجود، فنعده ضمن الموجودات، ومن ثم نقيم التقسيم على بناء جديد. فصل الأقسام ثلاثة. الملاحظة الثانية، إنما تقدم في هذه المقالة من بحث حول الوحدة والكثرة بين الموجودات وأحكامها يقوم على أساس النظر من زاوية الماهيات التي تلبس لباس الوجود وتكون حدودا للوجود، وإلا إذا نظرنا إلى الواقع الخارجي كحقيقة واحدة لا أكثر وهي حقيقة الوجود، فسوف تقول يعني ترجع هنا، تقول وترجع كل كثرة خارجية مفرضة إلى الوحدة. نتقدم سابقا أن الوجود وحدة، وحدة تشكيكية، واحد في عين الكثرة وكثرة في عين الوحدة، وما به الامتياز عين ما به الإشتراك، ما به الإشتراك عين ما به الامتياز، وتكون ولن تكون لدينا كثرة غير آيلة غير راجعة إلى الوحدة، وقد أشير إلى ذلك في المقالة السابعة عند البحث عن الوحدة التشكيكية، وإلا إذا نظرنا من الزاوية الأخرى فواقعية الخارج لا تتعدى الحقيقة الواحدة وهي حقيقة الوجود الأصيلة ذات الآثار، فكل كثرة تفترض في الخارج ترجع إلى الوحدة، وليس لدينا كثرة لا ترجع إلى الوحدة كما أشرنا في المقالة السابعة. القضايا التي تم إثباتها في هذه المقالة، أولا لدينا في الخارج صفتان باسم الوحدة والكثرة، اثنين تنقسم الوحدة والكثرة إلى شخصية وإلى كلية جزئي وكلي، ثلاثة تنقسم الوحدة والكثرة إلى البسيطة والمركبة بحسب الأجزاء، رابعا حقيقة الحمل وحدة تقوم على أساس الكثرة لأن لابد عندنا شيئين نحمل أحدهما على الآخر، الغيرية إحدى سمات الكثرة معناها البينونة، كل فعلية تدفع الفعليات الأخرى عنها حتى تصير كثرة، سبعة وحدة الكثرة محال الكثب ما هو كثب لا يمكن أن يكون واحدا. ثمانية تنقسم الغيرية إلى ذاتية اللي هي التقابل، وإلى عرضية هي التخالف تسمى بالتخالف. تسعة قسم الفلاسفة التقابل إلى أربعة أقسام، وإذا أردنا أن نقيمه فقط بين الموجودين فصير قد صيت ثلاثة أقسام من خلال إخراجي النقيضين، ومن خلال القول أنه في الملكة والعدم. هنا العدم بما أنه عدم نسبي لأنه وصف لموجود فله نحو من الوجود. وبهذا نختم الدرس لهذا العام. تبقى عندنا المقالة 13 والمقالة 14، بما أن الوقت المتبقي لا يسع لي الخوض في هاتين المقالتين، فيتركان للسنة القادمة إذا بقيت الحياة. نسألكم براءة الذمة عن كل قصور وتقصير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.